الذي تحصل مما تقدم انه لا شك عليه في جواز الاخبار عن المبتدا في الجمله بشرط ان يكون في هذه الجمله ما يربطها في هذه الجمله ما يربطها بالمبتدا وكذلك لا شك ولا ريب في جواز ان يخبر عن المبتدا بمفرد سواء كان هذا المفرد مشتقا او جامدا والمصحح للاخبار بالمشتق هو ما فيه من ضمير يتحمله او من ضمير يعمل به ظاهرا فيعود على المبتدا والمصحح للاخبار بالجامد بحسب ما رآه الشارح هو أن الجامد يكفيه علاقة الصدق والانتظار الذي قامت بينه وبين المبتدا لتكون مصححة للإخبار بهذا الجامد عن المبتدا وأننا لا نحتاج إلى تحميله للضمير ولو للتأويل وإن كان التأويل جائزا كما ذهب إليه البصريون ولا زال الكلام في انواع الخبر ووصلنا الى فرد ثالث من الخبر وهو ما يعبر عنه بشبه الجمله وشبه الجمله له فردان الفرد الاول شبه الجمله الذي يكون جارا ومجرورا الفرد الثاني شبه الجملة الذي يكون ظرفا ومضافا فإنهم قالوا يجوز للخبر أن يكون شبه جملة ولكن بشروط من جملة هذه الشروط أن يكون في الإخبار بها فائدة وهذا الشرط في الحقيقة محقق لموضوع الخبر مقوم للخبرية لا أنه خارج عن حقيقة الخبرية لما تقدم من أن حقيقة الخبر هي أنه الجزء الذي يحفظ به تمام الفائدة ويصدق به الكلام فما لا يكون محصلا للفائدة ومتمما للكلام لا يكون خبرا ومن جملة الشروط أيضا أن يكون شبه الجملة تاما توضيح ذلك أن شبه الجملة بفرديه لا يمكن إلا أن يكون متعلقا بشيء فمتعلقه إما أن يكون هو الوجود الذي هو مفاد كانت تامة وإما أن يكون هو الوجود الذي يكون مفادا لكان ناقصا عندما تقول كان زيدا استفاد منها وجود زيد حفظ وجوده هذا الوجود يقال له وجود مجهول عليه او هو مفاده كان تاما او الكون التام او هل البسيطه التي ما معنى الوجود المنكر في كان التامة الذي حقيقته إثبات الشيء. وقد يكون الوجود مفادا بكان الناقصة أو بالهل المركبة، وتكون حقيقته أنه إثبات شيء لشيء، كما في كان زيد قائما أو هل زيد قائما. لكن لا تسأل عن مصدر وجود زيد، بل تسأل عن ثبوت شيء له. إذا واحد مفاد ثبوت الشيء والآخر مفاد ثبوت شيئا لشيء، فيشترط في هذا الظرف أو الجار والمجرور لكي يكون خبرا أن يكون تاما، أي أن يكون متعلقه هو الكون التام، يعني هو الوجود المستفاد بمثل كان التام وهل فقط. يعني عندما يكون متعلقه وجد أو كان أو استقر أو ثبت، هذه أو كائن أو مستقر أو ثابت أو موجودا، هذه الألفاظ التي تدل على أصل الوجود وعلى أصل الثبوت، لا على ثبوت شيء لشيء كما في مثل نام، لأن نام مثلا هي وجود أثبت له صفة النوم. فلذلك لا يصح في الخبر أن يكون ناقصا، في شبه جملة أن يكون ناقصا. والسر في هذا الاشتراط أن كلامنا إنما هو في الإخبار بنفس الظرف أو بنفس شبه الجملة، أي أن يجعل الظرف أو الجار والمجرور هو الخبر، فلكي يتأتى أن نجعله هو بنفسه الخبر لا بد أن لا يكون متعلقه مذكورا، إذ لو كان المتعلق مذكورا فلا شك ولا ريب في أنه يكون هو الخبر لا ما تعلق به. ولكي يجب حذف المتعلق فلا بد أن يكون هناك دليل يدل عليه، مضافا إلى عدم الفائدة في ذكره أو إلى لغوية ذكره. ومن الواضح أنه لا يكون الذكر لغوا وبلا فائدة إلا في الكون التام، في الوجود العام، لا في الحدث الخاص الذي هو مفاد كلام الناطقة. مثلا الآن لا شك ولا ريب أنك لو قلت جاء الذي نام عندي هناك فائدة في ذكري نعم، هذه الفائدة لا تتحصل لو حدثنا نعم. فلذلك ذكره ليس ممنوعا منه. إذا كلامنا في أي شيء، كلامنا في أن يكون الضار بنفسه خبرا أو الجار والمجرور بنفسه خبرا لا المتعلق والخبر. فلو كان المتعلق مما يصح ذكره ويذكر فيكون هو الخبر لا محالة، فنكون قد صررنا عن محل الكلام. فلذلك حتى ندخل في محل الكلام وهو الإخبار بالضر أو بالجار والمجرور، علينا أن نتحدث عن سمج متعلق لا يذكر أبدا، محروم من الوجود اللفظي. وعند بعض النحاة ومنهم الشارح، ومحروم من الوجود التقديري أيضا كما سيأتي بيان. فالطبع عبارة مختصرة، لماذا اشترط في متعلقهما أن يكون تاما؟ لأنه لو كان ناقصا لأنه لو كان ناقصا فلا بد من ذكره، ومع ذكره فيكون المتعلق والخبر، فلا يكون هذا من باب الإخبار بشبه الجملة. بل إنما يكون من باب الإخبار بالمفرد المشترك، كما لو قدرناه كائن أو مستقر، عفوا نائم أو ما شابه ذلك، أو من باب الإخبار بالجملة كما لو قدرناه ناما مثلا. إذا حتى تدخل المسألة في محل نزاعنا، لأنه سيأتي أن هناك نزاعا أيضا، حتى ندخل فيما هو محل النزاع لابد من فرض المتعلق تاما واجب الحال. ثم إنه في صورة الظرف والجار والمجرور التامين وقع الخلاف بينهم في أن الخبر هل هو شبه الجملة نفسها أو المتعلق المحذوف وحده، أو هو معها، يعني المتعلق المحذوف مع شبه الجملة. احتمالات ثلاثة بل أقوال ثلاثة. فذهب ابن مالك وولده إلى الأول، وحجتهما للأول يعني لأن نفس الخبر نفس شبه الجملة هي الخبر، وحجتهما أن الكون التام لا يكون واجب الحدث لمجرد أنه لا توجد فائدة في ذكره. يعني الذي قال يجد الحرف ماذا يقول؟ أنه تفصيل للحافظ ولا فائدة من ذكره، ويوجد دليل يدل عليه. فالأرض يعني وجه الجواز موجود ووجه الوجود موجود. ابن مالك والشارح لا يقولان بذلك، يرفضان هذا الوجه، بل إنما يجب حذف المتعلق إذا كان الظرف أو الجار والمجرور يتضمنه، أي يدل عليه التضمن. وذلك بأن يوقع مجرور شبه الجملة ويتم إدخال عنصر الكون التام في هذا المجرور. قام هذا مطلب وإن كان خارجا عن أصل المثل، لكن بما فيه من أهمية كبيرة فوجدت أنه لا بأس أو لا يعني لا بد من التعرض لها. بعض الأحيان هناك مقدمات نصوية في المسائل النحوية تكون أهم من نفس المسألة. فمثل هذا البحث، الثمرات التي نستطيع أن نأخذها من هذا البحث ثمرات مهمة جدا، هي بنظري أهم من هذه المسألة كلها. على كل حال نحن ما رفع عنا يقول هذا الآن ما هي رأي الشارح هذا؟ يقول عندما تقول جاء الذي عندك أو جاء الذي في الدار تفهم يفهم منه جاء الذي موجود في الدار. هذه لكن هذه موجود لا نحتاج إلى أن نقدر لفظا كي نفهمها. فلنفهم في الدار، ما معنى في الدار؟ يعني موجود في الدار. فهذا الوجود العام والاستقرار والثبوت هذا متضمن في داخل الظرف، فلذلك وجب حذفه، لأنه حينئذ يلزم فساد المعنى، أن وجود موجود في الظرف لا لمجرد اللغوية. هناك ما هو أزيد من اللغوية وهو فساد المعنى. اللغوية ماذا تتركب؟ عندما نقول هذا يفهم من دون أن يذكر، من دون أن يذكر لفظه، فلو ذكرنا لفظه أو لم نذكر لفظه سنفهمه. الشارع يشير إلى إشكال أعمق، يقول لو ذكرته ستؤدي إلى الإخلال بالمعنى، ستؤدي إلى أن تحمل عبارة المتكلم ما لا يريد المتكلم، يصبح معنى جاء الذي في الدار جاء الذي استقر في الدار. فإذا لم نكن بحاجة إلى تقدير متعلق فلا محالة يكون الخبر نفس شبه الجملة، لا المتعلق المحذوف بحسب الفرض وغير مقدر، ولا المتعلق مع شبه الجملة لنفس. فهذه نظرية الشارح، وطور أيضا من ابن مالك من ما يقول وأخبر بغرف أو بحرف جر. واختار ابن هشام النظرية الثانية التي تقول لأن الخبر هو المتعلق المحذوف قال دليله أن المحذوف لدليل يدل عليه هو في قوة موجود، فلا بد أن يكون مؤثرا ومتأثرا. وهنا نحن بحاجة إلى خبر فيصبح هذا المتعلق المحدود ليكون هو الخبر. ويضاعف هذه النظرية ما فيها من التشلل، لأن هذا المتعلق وإن كان محذوفا لدليل كما ذكره ابن هشام فيكون في قوة الموجود، إلا أنه لما كان ملتزم الحرف كان بعيدا عن متناول الذهن العرفي، وإن كان يفهمه مما يقرر نظرية التضليل التي يقول بها الشارح. وعلى نظرية ابن هشام فلا يكون لدينا خبر شبه الجملة، يعني الخبر عنده هو المتعلق، فلو قال صاحب هذه النظرية الخبر شبه جملتان فلا بد من حمل كلامه على التسامح. النظرية الثالثة اختارها نجم الأئمة الرضي، هذا كان حافظ هذه النظرية، أن الخبر هو المتعلق المحذوف مع المتعلق المذكور، يعني مع شبه الجملة. ولعل الوجه فيه هو الجمع بين وجهي النظريتين السابقتين، ولا أراه يرجع إلى معنى محصر، يعني إما الخبر المتعلق وحده فيكفي لكي يكون خبرا، وأما المتعلق وحده فيكفي لكي يكون خبرا، كأنه رأى أنه لا يكفي أحدهما ليكون خبرا. فأما خبر هذا هو الوجه، أما المتعلق المحذوف فلأنه واجب الحق فلا يمكن أن يكون هو الخبر، وأما المتعلق المذكور فلأنه لا بد له من متعلق وهو في وجوده مفتقر إلى ذلك المتعلق فلا يكون لوحده كافيا. والصحيح ما اختاره ابن هشام، والسر فيه بعد استبعاد قول الرضي أن المتعلق المحذوف لا يمكن أن يكون متضمنا في شبه الجملة، لأن لازم القول بتضمين شبه الجملة لهذا العامل المحذوف، لهذا المتعلق المحذوف، أن لا نقدره أصلا. ليش لازم؟ هذا اعترف به ابن الماضي أنه إذا قلت شبه الجملة يتضمن العامل، فلو قدرت العامل أو قدرت له لفظا وذكرته فيكون ذلك مقلا بالمعنى، أنه يصبح الكلام هكذا: جاء الذي موجودا موجود في الدق. نتيجة على مذهب ابن الماضي أنه لا يجب تقديره هذا المتعلق المحذوف، لا يجوز تقديره، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. لأن يعني المتعلق المحذوف الذي نحتاج إليه، لماذا نحتاج إليه؟ لكي يكون عاملا في الظرف والجار والمجرور. لأن معنى التعلق هو أن المتعلق معمولا للمتعلق، غايب الأمر. لماذا نسميه متعلقا ولا نسميه معمولا؟ لما في كيان شبه الجملة من الضعف والنقص، إذ ليس جملة مستقلة، وليس اسما صالحا لظهور الإعراب عليه. لذلك نعبر عنه بالتعرف. أنت على نتيجة كلامك يا ابن القاضي ما هو؟ أنه لا يجوز لنا أن نقدر متعلقا، فحينئذ نجزم بأن الخبر ما هو؟ هو شبه الجملة. نقول لو قلنا بالتضمين معنى ذلك أنه لا يجوز لنا أن نقدر متعلقا، لا يجوز لنا أن نقدر متعلقا، نتيجته أن يبقى شبه الجملة بلا عامل، وهذا لا ينتج مع مباني القوم انه كل معمول لا بد له من عامل، وكل متعلق فلا بد له من متعلق. فاذا لا يمكن القول بالتضمين، بل لا بد من الالتزام بوجود متعلق محدود. نعم يمكن
مع شيء يتعلق بما في ضمنه،
هو هاي المشكله، انه هذا جزء من هذا جزء من المدلول، كيف يتعلق به؟ إيه هو لا يتعلق به، أنه أنت جعلته مدلولا، ضمنته في داخله، في داخل الجار والمجرور. فهذا كيف يعني؟ ولازم هذا الكلام أنه لا تستطيع أن تقدر متعلقا، لأنك لو قدرت متعلقا يكون المعنى مذكورا مرتين، الوجود يكون مذكورا في المتعلق وفي ضمن مدلول شبه الجملة، وهذا لا يصح مستدل معنى كما تقول. وسلمنا لك بهذا، لكن لو لم تذكر، لو لم تذكر المتعلق فما الذي عمل فيه الظرف والجر والمشهور؟ فلا بد لهما من متعلق. نعم لا يتحتم ان نلتزم بما ذكر به ابن هشام، يعني نحن الذين نفينا ان المتعلق لا يجوز حذفه، هذا هو الذي ربطنا على ابن الماضي به. لكن لا يتحكم أن نلتزم بما ذكره ابن هشام أن المتعلق المحذوف هو الخبر. لماذا؟ للمضاعف الذي ذكرناه لنظرية ابن هشام، وأن هذا المتعلق وإن كان في قوة الوجود إلا أنه لما كان ملتزما الحدث فمن التكلف أن نقول هو الخبر. ثم بعد ذلك يتعرض الشارح هذا المنظر أنه فرام، يعني أنا أستطرد بذلك هذا الرد الذي غضبنا به على ابن الماضي أن لا تكون أن المنظر في الكلام عن ظاهره بعض كلامي الذي يظهر منه أن هناك تضمين لابد من صرفه عن ظاهره، لا يمكن أن نحمل كلام ابن الماضي على ولكن ما الآن سيأتي قرينة أنه ليس هذا هو مقصود ابن الماضي. قرينة هي هذا البحث الذي الآن يبحث أنه هذا المتعلق المحذوف ماذا نقدره؟ لأنه هو يتحدث عن تقديري متعلق أن يكون هو العامل في الظرف والجهر والمسؤول. يقول يجوز لك أن تقدره فعلا ويجوز لك أن تقدره اسما. فأنت مخير بين التقديرين إلا في موردين، المورد الأول حيث لا تصلح الجملة، كما في مورد أما الشرطية التفصيلية المؤكدة. فإنهم أوجبوا اقتران جوابها بالفاء، وقالوا لا يقع بين أما هذه وبين الفاء إلا اسما مفردا أو شرط حذف جوابه. كما تقول أما زيدا فعالما، ولا يجوز أن تقول أما يقوم زيد فعال، ولا أن تقول أما زيد قائم فعال. فهذا مورد من امتنع فيه الجملة، والفعل عندما ولو قدرت المتعلق فعلا لكنت قدرت فعلا مع فاعله تعلق به ظرف او جار ومجرور، فما قالوا الى الجمله. فلو قلت اما في الدار فزيد فلا تستطيع ان تجعل تقدير اما استقر في الدار فزيد. فتجعل المتعلق في هذه الحالة اسما، كأنه يكون اسما مفردا. طبعا مثال لجملة جواب جملة الشرط التي حذف جوابها أما إن جاءك زيدان فأكرمه، هذا هو المورد الأول. المورد الثاني الذي نرجح فيه تقدير الاسم، المورد الذي لا يصلح للفعل، أي المورد الذي لا يصلح للجملة الفعلية. وذلك بعد إذا الفجائية، فإذا وقع شبه الجملة بعد إذا الفجائية فلا نستطيع أن نقدر فعلا، لأن مآله إلى إدخال إذا الفجائية على جملة فعلية، وقد فرضنا أنه لا يجوز. طبعا هذا من موردان في بعض الكتب جمع بعبارة واحدة، فقيل في موضع لا يصلح لتقدير الفعل، بعد أن لا يجوز لك أن تقدر فعلا، بعد إذا لا يجوز لك أن تقدر فعلا، لأن إذا مستفصل الدخول على الجمل الاسمية، أما مستفصل الدخول على الأسماء أو على جملة جواب جملة فعل شرطا فليس جوابا. وهذه العبارة وإن كانت صحيحة إلا أن ما صنعه الشارح أباق. يعني نعم في كلا الموردين لا يصح لنا مقدرة فعلا، لكن ما صنعه الشارح أباق. من أي ناحية؟ لأنه يعني يبين لنا أنه بعد أن ما المشكلة ليست في الجملة الفعلية خاصة، المشكلة في الجملة ككل تسمية كانت أو فعلية. بخلاف لو قلنا في موضع لا يصح لتقدير الفعل، قد يظن أن المشكلة من الفعل، من كون الجملة فعلية، والحال أنه بعد أمر ليس كذلك، أنه حتى الجملة الاسمية لا تستطيع أن تقع بعد أمر. فيكون هذه فائدة للتفصيل الذي صنعه الشارح، مع أنه كان بمقدوره أن يجمع الموردين في عبارة واحدة كما صنعه غيره، على ما في ذهن هذه العبارة في أوضح المسائل. نقرأ
الاسم الموصول هم نشر يقول لابد ان يكون فعلا، او يعني صراحه لابد ان يتعلق بالتكرر.
هذا في اي مورد؟
صله الموصول الى
فعلا. نعم.
لابد ان تكون فعلا.
نعم.
هذا ما يجوز.
هذا لا
هذا كلام
مبتدا. نعم هذا كلام كلامنا في المبتدا الاخر.
هناك لواله.
هنا؟ لانه يشترط في صله الموصول ان تكون جمله. لا نخرج عن ذلك إلا في آل الموصول، فلو قدرت اسم المبتدا لا تحصل على جملة، غير ما لدي اسم له مفعول هذا ليس جملة، فلا تكون صلة الموصول حينئذ جملة وإنما تكون اسم المبتدا. نقرأ ما يخبر مما يخبر به عن المبتدا الجار والمجرور، نحو الحمد لله والضبط، وهو كل اسم زمان أو مكان متضمن المعنى فيه، في نحو السفر غدا وزيد أمامك. ليش يكون في نحو حتى يخرج الموارد التي يكون الضرب والجر المجرور غير ثامن؟ والمصحح للإخبار بهذين، من هنا قلنا أن الشارح يرى أن الجر والمجرور متضمنان أو الضرب متضمن للمتعلق المحدود. شوف المصحح للإخبار بهذين ما هو؟ ليس أن لهما متعلقا محذوفا هو كان الخبر، بل تضمنهما معنى صادقا على المبتدا. هذا المعنى الصادق على المبتدا هو حتى النظريه التي اتى بها انك لا تقدر عاملا، انما هذا الامر الذي تقدره الذي جعلته متضمنا هو شوف، ولك ان تقدره كلام عن اي شيء، عن هذا المعنى الذي يصدق على المبتدا والذي قلنا بانه متضمن في داخله الظرف والجار والمجرور، ولك ان تقدره بمفرد نحو كائن او مستقر، ولك ان تقدره بجمله نحو كان او استقر، كما في الصله كما ذكرنا ذلك في صله الموصول. ويترجح الاول المفرد بامرين، الاول وقوع الظرف والمجرور خبرا في موضع ما قال لا يصح للفعل، وان كان لا يصح للفعل، لكن يريد ان يشير الى ان هذا الموضع الجملة تكون محرومة منه، لأنه خصوص الجملة الفعلية في موضع لا يصح للجملة، كقولهم أما في الدار فزيما بعد أما التي بشرط وتفصيلا وتوجيه. تقديره أما مستقر في الدار فزيما، ولا يجوز أن يكون تقديره أما استقر في الدار فزيما، لا يجب مشكلة في الفعل بما هو فعلا، بل يجب مشكلة في الجملة، لأن أما لا تفصل عن الفاء التي تربط جوابها إلا باسم المفردين نحو أما زيد فقائما، أو بجملة شرط دون جواب نحو قوله تعالى فأما إن كان من المقربين فروحا وريحانا وجنة نعيم إن كان من المقربين، فلم يفصل الجواب. الثاني الموضوع الثاني في وقوع الظرف والجار والمجرور خبرا في موضع لا يصح للفعل، هنا المانع ما هو؟ الفعل بما هو فعلا، فالجمله الاثنيه يجوز لها ان تقع، كقوله تعالى اذا لهم نصر في اياتنا، تقديره اذا حاصل لهم نصر، ولا يجوز ان يكون تقديره اذا حصل لهم نصر، لان هذه اذا الفجائيه، واذا الفجائيه لا تليها الافعال، فالمشكله مع الفعل. ثم بعد ذلك في هذا المنطق بسرعه نقراه، أنه يجوز في الخبر أن يكون إذا كان المبتدأ اسم ذات، فلا يجوز في خبره، فلا يجوز في خبره أن يكون اسم زمان إلا إذا حصلت الفاعل، وأما إذا كان المبتدأ اسم معنى فيجوز لخبره أن يكون اسم زمان. والسر في ذلك أننا اشترطنا في الخبر أن يكون مفيدا محصلا للفعل، والإخبار بالزمان عن اسم الذات في الغالب لا فائدة فيه، بخلاف الإخبار بالزمان عن اسم المعنى، لأن اسم المعنى يعني الاسم الدال على الحدث، لما كان من التدريجيات كان له مجال لثبوته وقتا دون وقت، فالضرب في الآن الأول يثبت، في الآن الثاني ينتفي، فلذلك لو أخبرت عنه في الآن الأول لحصل الثاني، لأنه من التدريجيات أي التي تنقضي وتتصرف بانقضاء آنات الزمان وتصرفها. بخلاف اسم الذات فإنه في الغالب ليس من التدريجية، أو إن كان من التدريجيات فهو من التدريجيات المضيئة جدا. فلا فائدة أو لا كثير فائدة في الإخبار عنه بالزمان. اللهم إلا في موارد أحرزت فيها الفائدة. ألم نقرأها؟ طب يقول واعلم الآن شرع في شرح قول والده وأخبر ولا يكون اسم زمان خبرا عن نعم عن جثة وإن يفرد فأكثر. وفي من المضى على أصول الفائدة، فلذلك كان هناك مجال للتفريق بين المكان والزمان، وكان هناك مجال للتفريق بين اسم الجثة أو اسم الذات وبين اسم المعنى. واعلم أن اسم المكان يجوز أن يخبر به عن اسم المعنى واسم العين بلا قطع لحصول الفائدة، لأن الحدث لابد له من مكان يقع فيه، واسم الذات لابد له من مكان يشغله. وأما اسم الزمان فإنما يخبر به في الغالب عن اسم المعنى، لأن اسم المعنى في الغالب من التدريجيات، فيكون الإخبار بالزمان عنه مفيدا. أو نعم نحو القتال غدا أو يوم الجمعة، وقد يخبر به عن اسم العين إذا كان اسم المعنى مثل اسم العين، أو إذا كان اسم العين مثل اسم المعنى. في أي شيء؟ في أنه من التدريجيات، في وقوع وقتا دون وقتا، كما في قوله أرصه في ثمود، لأنه لا ينضج الرطب مثلا في شبار مثلا. والورد في أيار، هذا مورد حفر فيه الفائدة، كان اسم الذات كاسم المعنى في أنه من التدريجيات. وإن كان هنا قابل للنقاش لأنه ليس الرطب هو الذي في تموز، وإنما نضجه مثلا. كيفما كان، أو دل دليل على تقدير حذف مضاف، فحينئذ لا يكون من الإخبار عن اسم زنا عن اسم ذات، يعني يكون لدينا مضاف محدود، وهذا المضاف المحدود اسم معنى، كما لو قلت نضج الرطبي في تموز مثلا، لكن حدثت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه، كقول الشاعر أكل عام نعم تحونه، أو نعم تحونه يلقحه قوم وتنتجونه، أي أكل عام إحراز نعم أو نهب نعم. فهناك مضاف نحو ونحوه مثله الليلة الهلال، هلال خبر مبتدا مؤخر وهو اسم ذات، لكن هناك مضاف محدود لان معناه الليله حدوث الهلال او الليله رؤيه الهلال. ترى ايضا ماذا تحصل فيه الفائده، وهذا اصلا خارج عن الاخبار عن اسم الجثه، لكن لماذا جعله من الاخبار عن اسم الجثه؟ لان المضاف الذي حدث قام المضاف اليه مقامه، هذه هي النكته. والا لو بقي مضافا اليه لكان خارجا عما نحن فيه حتما. والمولى تحصل فيه الفائده، او كان المبتدا عاما واسم الزمان خاصا. المبتدا عام يعني له صلاحيه الوقوع في زمان في كثير من الازمنه، واسم الزمان خاصا كقولك نحن في شهر كذا، فنحن عام لصلاحيته للكون في هذا الشهر وفي غيره، والزمان خاص لأنه شهر كذا. فهذا قيل أنه تحصل فيه الفائدة، وما عدا ذلك فلا يصح فيه الإخبار عن اسم العين باسم الزمان لأنه لا يفيد. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.